الله. فقول هابيل لأخيه قابيل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تقيم بهذه الحالة، ولهذا يقال بوأت له مكانا، أي سويته فتبوأ. وأصل البواء كما يقول العلامة الراغب الإصفهاني في مفرداته، أصل البواء مساواة الأجزاء في المكان، والبواء خلاف النبوة، لأن النبوة منافاة الأجزاء، بينما البواء مساواة الأجزاء كما قلنا. فباء بغضب على غضب. وهنا يثار سؤال بل أسئلة في هذا المقطع الرائع من الآية المباركة. السؤال الأول: ما معنى الغضب الإلهي على أمة ما أو شعب ما أو مجتمع ما؟ ما معنى هذا الغضب الرباني؟ كثير من الآيات القرآنية تتحدث عن الغضب الإلهي على أمة من الأمم، أو يعني تتوعد الأمة إذا انحرفت بغضب رباني وغضب إلهي ولعنة إلهية. ما معنى هذا الغضب الرباني؟ هذا هو السؤال الأول. أما السؤال الثاني الذي يطرح في هذا المقطع من الآية المباركة: فباء بغضب على غضب، متى يأتي هذا الغضب للأمة فتبوء الأمة بغضب الله سبحانه وتعالى؟ السؤال الثالث: ماذا يختلف الغضب الأول عن الغضب الثاني فباء بغضب على غضب، حيث نجد هنا غضبين متتاليين، ما هو تفسير هذين الغضبين؟ هذه ثلاثة أسئلة تقفز إلى الذهن عندما نقرأ قوله تعالى فباء بغضب على غضب. إن الغضب الإلهي لا يعني ذلك الغضب الذي يعتري الإنسان وهو فوران دم القلب إرادة الانتقام، والذي يقول عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم، ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه؟ إن الغضب الرباني الإلهي ليس بهذا الغضب الذي نعهده نحن بالإنسان، بل إن معنى الغضب المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى، فباء بغضب من الله، أو كما في سورة طه تخاطب اليهود: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إن معنى هذا الغضب هو الانتقام والهلاك والسقوط الحضاري. فالأمة التي يحل عليها غضب الله هي الأمة التي تعيش الذل والعار والتبعية والتمزق والتشتت، وتكون مصير هذه الأمة يكون إلى الهلاك والبوار والفناء والزوال. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، والهوي هو السقوط، والمؤتفكة أهوى، فأهوى هنا هو الارتفاع ثم السقوط المباشر بعد الارتفاع، ليأتي السقوط مؤلما وليأتي السقوط قاصما: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقد تحدثنا في الآية 61 من سورة البقرة المباركة التي تتحدث عن اليهود أيضا بقوله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ونقرأ في آية آل عمران، في سورة آل عمران على اليهود أيضا: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن هاتين الآيتين المباركتين في سورة آل عمران تقرران حقيقتين أساسيتين. الحقيقة الأولى إن اليهود لن يضروا المسلمين إلا أذن، وهنا جاء الأذى نكرة لتفاهته وصغره وعدم تأثيره، لن يضروكم إلا أذى، وإن حققوا بعض المكاسب على المسلمين في جولة أو جولتين ليس نتيجة لقوتهم وشجاعتهم، وإنما نتيجة لضعف المسلمين وابتعادهم عن مصدر قوتهم ومصدر عزتهم ومنعتهم، الابتعاد عن هذا الدين القويم وعن رسالة السماء وعن القرآن الكريم. هذه حقيقة، أن القرآن الكريم يقول المعركة الحاسمة ستكون لصالح المسلمين، وإن يقاتلوكم ليضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فعندما تكون المواجهة القتالية فإن الفوز للمؤمنين، ويبقى الأذى من خلال التآمر والمكر اليهودي والخديعة، ولهذا فإنهم يفرون من المواجهة المباشرة وجها لوجه. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هكذا تتحدث لنا سورة الحشر عن الجبن الإسرائيلي في مواجهة المسلمين الصادقين المجاهدين. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وفي سورة الحشر أيضا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ولهذا يجب أن نفهم وندرك هذه الحقيقة، حقيقة الجبن الإسرائيلي. هذه الحقيقة نتمنى أن يسمعها أولئك اللاهثون خوفا وجبنا من إسرائيل، والذين همهم الأكبر أن يكونوا شرطة في أريحة وغزة. وهذا هو النصر والفتح في عرف هؤلاء اللاهثين، وهذه هي العودة الميمونة المظفرة التي ينتظرونها بعد عشرات السنين من الصراع الدامي المرير. وصدق أمير المؤمنين حين يقول: على قدر الهمم تكون الهموم، ورحم الله الشاعر المتنبي حينما يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولست أدري هل يعود هؤلاء الشرطة إلى الأرض المحتلة وهم يؤشرون بأيديهم علامة V التي تدل على النصر، الحرف الأول من كلمة victory بالإنجليزية التي معناها النصر والظفر، أو فيكتر والتي معناها الظافر والمنتصر. هذه هي الحقيقة الأولى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وسنتحدث عن هذه الحقيقة عندما نصل إلى سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. ويبقى في الآية المباركة هذا المقطع الرائع: فباءوا بغضب على غضب. يبقى لنا حديث ومع الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الأمثال نضربها للناس.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وفقدانه لصاحبه من شدة الحر والجوع والعطش، وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين في الجبهة المقابلة فأسعفوه واهتموا به، وبعد أيام وصلته رسالة من زوجته أم علي. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. كان اسم المرسل على المظروف مما فاجأ أحمد. نعم، أم علي، ففتحه بسرعة وقرأ وعيناه تلتهمان الكلمات التهامة. زوجي العزيز أبا علي، حفظك الله، سلام أحر من اللهيب وأشواق مبللة بدموع الفراق الطويل. أحمد الله على الاتصال بك مرة أخرى. لا شك في أن هذه الرسالة ستفاجئك وتدهشك بكل ما تحمله من معان ومضامين. لقد تم تسفيري إلى إيران من قبل السلطات، ووصلت إلى مخيم المهجرين العراقيين خلال الأسبوع الماضي. بذلت المستحيل من أجل الحصول على عنوانك والاتصال بك حتى تهيأ لي ذلك من خلال أحد زملائك هنا والذي عرفك ويروم السفر صوبكم حالا، لذا لا أستطيع الإطالة. أنا هنا بانتظارك على أحر من الجمر. تجد عنواني الكامل في الرسالة، وإلى اللقاء. زوجتك المفجوعة أم علي، مخيم جهرم. اعترت الدهشة أحمد وغلب عليه الاضطراب وراح يناجي نفسه ضاربا أخماسا بأسداس. يا سمين، بشحمها ولحمها هنا؟ يا للغرابة، كيف سفرت ولماذا ومع من؟ هي تأتي وأنا أعود كأننا لن نلتقي. هل أفرح بمجيئها أم أحزن على فراقها من جديد؟ لاحظ زميله الموجود معه في الغرفة اضطرابه وقلقه فسأله: أبا علي، ماذا حل بك؟ لقد قلبت هذه الورقة مزاجك رأسا على عقب، ما الأمر؟ لقد شغلت بالي. فأجابه أحمد بحزن وعصبية: الأمر فظيع، حضرت زوجتي من العراق وأنا في مهمة عائد إلى بغداد ولا خبر عن أهلي. فأطرق زميله هنيهة وهتفا: أبا علي، تقدم بطلب لتأجيل المهمة وخذ إجازة واذهب لمقابلة أم علي، وتقرر بعد ذلك ما تفعله على ضوء ما تحمله زوجتك من أخبار إليك. ترك أحمد كوب الشاي على المنضدة وهب إلى إدارة المعسكر، فطلب إجازة عللها برسالة زوجته، فمنحه الآمر أسبوعا وقال له بحماس: حمدا لله على سلامة أم علي، سأسعى إلى تجميد المهمة التي كلفت بها. هذا أمر مهم، خذ سيارة من الموقع. ولم يتأخر أحمد لحظة واحدة، فهيأ حقيبته الصغيرة وانطلق في السيارة التي أقلته مرة إلى مدينة الأهواز. واندفع أحمد يقود السيارة بسرعة جنونية، فكان لا يكاد يشاهد المناظر على جانبيه، وود لو يستطيع أن يستبق السيارة. لم يكن يرى سوى طيفي ياسمين. علي والآخرون انتفض كمن تعرض لسكبات ماء بارد فجأة على رأسه، وسأل نفسه: لماذا لم تأتي أم علي على سيرة ولدي علي، وأمي وأبي وشيماء وياسر؟ لابد أن أمورا قد حصلت، قلبي يحدثني بمصيبة. يا الله، لقد قالت آخر الرسالة: المفجوعة أم علي، ما معنى عبارتها الغامضة تلك؟ ليتني أكون مخطئا. وراح قلبه يعتصر الطرقات وكأنه قد غص في خفقانه، فهلت في عينيه دموع حارة ودارت به دوامة اللغز الذي لا يفسره أحد سوى زوجته. وحاول الفرار من كابوس الخواطر السوداء الذي صعق فؤاده، لكنه لم يفلح أبدا. بعد ساعات طويلة أطلت مدينة شيراز، وخرج أحمد بسيارته من المدينة وانطلق على طريق طويل كأنه لا آخر له. مر ما يقارب الساعة والسيارة جارية تطوي المسافات طيا سريعا، وإذ لاحت الإشارة المنتظرة فقرأ بفرح من بعيد: مدينة جهرم. خفف من سرعة السيارة واتجه في طريق تصاعدي نحو الشرق. فجأة طالعته إشارة: مخيم المهجرين العراقيين. فاتجه بالسيارة نحو اليسار بحسب الإشارة وانطلق في طريق فرعي راح ينخفض به حتى بلغ مشارف سهل فسيح تخللته صخور متباعدة وبقايا حصيد يابسة صفراء. عشرات الخيم بل المئات انتشرت على نسق، فبدت متكاتفة من بعيد كأنها غيوم سوداء ورمادية استقرت على الأرض، وهنا وهناك بيوت جاهزة ومبان بسيطة ومواقع لتوزيع المياه والمؤونة.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بما عزل.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي
يا زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فامنن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
Yeah. بجودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فأقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
فالنسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله
من نعيم المتفضل
مولاي مولاي
مولاي زدني محايط هداية
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي يا
يا
رب
يا
لآلئ ودرر في المشورة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ندم من استشار ولا خاب من استخار وسئل بعض الحكماء
أي الأمور أشد تأييدا للفتى وأيتها أشد إضرارا به
فأجاب الحكيم
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء مشاورة العلماء وتجربة الأمور وحسن التثبت وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء الاستبداد والتهاون والعجلة
كان يقال
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها
وقال شاعر
الرأي كالليل مسود جوانبه والليل لا ينجلي إلا بإصباح فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه فقال له
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره وسهله بوعره ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره وقد وعيت النصح وقبلته إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا فالثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل.
قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل.
قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل.
قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل.
قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم. ثم خول.
قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل.
قلت له: 2000 سجل،
فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل. ثم أجل.
قال: وقد أبرمتكم؟
قلت له: الأمر جلل.
قال: وقد أثقلتكم؟
قلت له: فوق الثقل.
قال: فإني راحل.
قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني، عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
قال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك،
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب. لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه. وقال لبعض أصحابه في علة اعتلها: جعل الله ما كان من شكواك حطا لسيئاتك، فإن المرض لا أجر فيه، ولكنه يحط السيئات ويحتها حتى الأوراق، وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام، وإن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة. وقال عليه السلام في ذكر خباب بن الأرت: يرحم الله خباب بن الأرت، فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وقنع بالكفاف ورضي عن الله وعاش مجاهدا. طوبى لمن ذكر المعاد، طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الله. وقال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيف هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك. قدر الرجل على قدر همته، وصدقه على قدر مروءته، وشجاعته على قدر أنفته، وعفته على قدر غيرته. الظفر بالحزم، والحزم بإجالة الرأي، والرأي بتحصين الأسرار. احذروا صولة الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع. قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه. عيبك مستور ما أسعدك جدك، أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. السخاء ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. كانت تلك في باب البختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني. أما فقرات برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليها عند 4:17 وهي مع الشهداء، وبعد ذلك تستمعون إلى واحة الصبار، ومن ثم نقدم إليكم عز الدين القسام. برنامج الفائزون يقدم إليكم عند 4:57، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:33، أما زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم إليكم عند 5:38. لآلئ ودرر تستمعون إليها عند 5:45، أما عند 6:11 نقدم إليكم تلاوة وتبيان. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 6:34، وبعد ذلك نقدم إليكم معارج النور. دعاء اليوم هو يوم السبت تستمعون إليه عند 6:57، وبعد ذلك نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة، وفي رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكت إسلام، عظمت ممالك إسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين مع حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والآراء والطروحات التي قدمها في هذا الخصوص، وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذا المجال. وفي هذه الحلقة من البرنامج نلقي نظرة تقويمية على أبعاد شخصية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وآرائه في الحكومة الإسلامية.
مستمعينا الكرام، لقد امتاز الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأنه لم يعش ازدواجية الشخصية بين دائرة ودائرة، كانت تتحرك فيها عناصر شخصيته، وكان منذ انطلاقته الأولى في الحياة ذلك الإنسان الذي وعى الواقع الذي يعيشه المسلمون، وعرف طبيعة اللعبة الدولية التي عملت بمختلف مواقعها الدولية لاحتواء إيران وبلاد المسلمين وإخضاعها للمصالح الدولية، بما في ذلك الجانب الثقافي الذي يطل على الجانب السياسي والاقتصادي والأمني. ومن خلال ذلك كله نشأ في وجدان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه نوع من القلق الإسلامي في الخطوط السياسية المنفتحة على أكثر من دائرة، وبدأ يفكر في هذا المجال، وكانت أفكاره في مستوى الإحساس والمسؤولية، ثم بدأت تتحرك بما يتناسب مع نموه في الحوزة العلمية كطالب يحاول أن يجد نفسه ضمن عداد المجتهدين الذين يملكون قوة التأثير على الساحة ليستطيعوا تثويرها وتحريكها وتوعيتها في اتجاه الهدف الكبير.
وعندما نتمثل عناصر شخصيته لا نستطيع أن نحكم على الثورة الصاعقة في حركته على أنها نتيجة حالات شعورية طارئة، فقد عاش بصدق معنى الثورة في حركة الواقع. لقد حدثت في تاريخ إيران السياسي غير البعيد بعض الانتفاضات السياسية الإسلامية كالحركة الدستورية المعروفة باسم المشروطة، وغيرها من الحركات الإسلامية كالتي قام بها نواب الصفوي، وهي حركة فدائيان إسلام. لكن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه كان يفكر بطريقة أكثر واقعية من حيث دراسة العناصر التي يمكن أن تحرك الشعب الإيراني بطريقة أقرب إلى واقعه. ولهذا فإنه منذ بداية استخدام أسلوب الخطاب الإسلامي التعبوي استطاع أن يدرك أن المسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسألة الخارجية، وأن اللعبة السياسية الدولية لا سيما الأمريكية